رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحة كما عاد مسلم بين العدا غريبا وكابدها جائحة رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة قد خذلوه وقد أسلموا وغدرتهم لم تزال واضحة فيا ابن عقيل فتتك النفوس لعظم رزيتك الفاتحة لأنك لم ترو من شربة يا ثناياك فيها غدا وسحبان تجر بأسواقهم ألست أميرهم يا قتلت ولم تبكي كالباكيا أما لك في المصر النايحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون. كل عمل حياتي في هذه الدنيا في تطور مستمر، وذلك لأن الإنسان دائما يسعى نحو التكامل، فالتكامل هو مسير الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لذلك لا يبقى على طريقة وعلى منهج وعلى رؤى واحد، وإنما يتغير بين فترة وأخرى. لذلك نرى أن العلم والفلسفة والتكنولوجيا دائما في تغير مستمر. لماذا؟ لأننا نرى أن العلم بين فترة وأخرى يأتي العلم يثبت اليوم ما نفاه بالأمس، أو ينفي في المستقبل ما أثبته اليوم. هذا لما ننظر إلى حقيقة هذه العلوم العصرية المتجددة بين الفترة والأخرى، نرى أن هنالك ليس ثباتا فكريا وعلميا في كثير من الحقائق، سواء كانت علمية أو فلسفية أو تكنولوجية، نرى أنها في تغير مستمر. لماذا؟ لأن الإنسان يبحث ويسعى دائما لكي يطور نفسه. ولكن هذا في العلوم الجديدة والحديثة. لما ننظر إلى العلوم الواردة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهل البيت، نرى أن العلوم لم تتغير. نعم، هنالك حكم شرعي ينزل لفترة معينة، قضايا الشرعية حكم شرعي، ولكن كعلم إلهي ذكره الإمام أمير المؤمنين أو الرسول الأعظم أو الأئمة أو ما نزل في القرآن الكريم، نرى أنه لا يتبدل ولا يتغير أبدا. حتى نرى أن في قضية الأحكام، الرواية عن رسول الله حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ليس بإمكاننا أن نجتهد أمام النص. هنالك نص قرآني ورد عن الله تبارك وتعالى، أو هنالك رواية ظاهرة وواضحة وردت عن رسول الله، أأتي أنا وأجتهد أمام هذا النص. حينما تأتي الآية تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الآية واضحة وظاهرة، حتى أن الزمخشري وحتى أن صاحب تفسير الكشاف والتفسير الكبير الكل يقولون أنها نزلت في أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه آية واحدة، لو نظرت إلى كتب العامة لوجدت أكثر من 700 آية وردت في حق علي بن أبي طالب من مصادرهم، هكذا يقولون في أمير المؤمنين. إذن هذه الآية ظاهرة وواضعة في أن الولاية بعد الله رسول الله وبعد الآن أجي أنا أجتهد أمام هذا النص. الإسلام يقول ما لك حق أبدا، أجي أنا أحاول أحكم رأي أكثرية الأمة، لا قرار للأمة أمام قرار الله تبارك وتعالى، هذا فيما إذا أجمعت الأمة. إذن الحكم النص الإلهي غير قاب الاجتهاد فيما إذا رأينا حكما شرعيا تضاربت روايتان تحيرنا نجتهد في هذا المكان، المكان اللي ما فيه نص. إذن هنالك فرق شاسع بين العلوم الحديثة، نرى أنها قابلة للتغيير المستمر، ولكن ما ورد عن آل محمد لم يتغير أبدا وإنما ثابت ومستمر. لماذا؟ لأن هنالك تطورا مستمرا في هذه الحياة. ثم بعد ذلك نأتي وننظر إلى الإنسان يسير في الحياة، يحتاج الإنسان إلى أن يعتمد على شيء، يتكئ على شيء. على ماذا يتكئ؟ يتكئ على العلوم الحديثة فهي في تغير مستمر، فإذا حياة الإنسان في اضطراب وعدم استقرار وقلق، يعني يعتمد على شيء غير ثابت ومتغير، يعتمد على أفكاره، الأفكار هي نابعة من الإنسان، يعتمد على مادته، المادة هي كل إنسان مساوية. يحتاج الإنسان في هذه الحياة إلى ثبات فكري. أين يجد هذا الثبات؟ يحتاج إلى أرضية صلبة، هذه الأرضية هي التي تحافظ على شخصيته، هي التي تمد الإنسان، تعطيه بالحياة حتى يقف ويقاوم ويستمر. أي أرضية صلبة؟ إذن المادة متغيرة، مو بإمكان المادة، عليه أن يعتمد على ماذا؟ على الغيب. لماذا؟ لأن الغيب هو في قمة التكامل، لا يحتاج إلى مسيرة نحو التكامل. الآن كل الماديات تلاحظ أنه في حالة مستمرة نحو التكامل، ولكن الغيب هو عالم الماورائيات، هو عالم ما وراء الحس، لا يحتاج إلى التكامل وإنما وصل إلى ذروة التكامل. إذن الإنسان عليه أن يعتمد على الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب هو الذي يمد الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ولكن المادة متغيرة ما يقدر يعتمد عليه الإنسان أبدا. إذن ما هو الغيب؟ حتى ندخل إلى سلم البحث شيئا فشيئا. ما هو الغيب؟ الغيب هو مقابل عالم الشهود، عالم الماورائيات وما وراء الحس يسمى بعالم الغيب، ولكن عالم الشهود هو العالم الذي ينظر إليه الإنسان ويحس به بالحواس الخمسة. أضرب لك أمثلة على ذلك، إيمانك بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الإيمان برسول الله إيمان بالغيب. لماذا؟ لأنك لم تشاهد الرسول وإنما نظرت إلى آثار رسول الله صلى الله عليه وآله. إيمانك بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كيف؟ هل نظرت إلى الإيمان بنفسك؟ لم تنظر إليه وإنما هو غائب، إيمان بالغيب. إيمانك بيوم القيامة أن هنالك جزاء وعقاب، هذا إيمان بالغيب. إيمانك بالجنة والنار وهكذا إيمان بالغيب، وهذا الإيمان هو الذي يتركز في حياتنا. الآن نأتي وننظر ما هي الجدوى من البحث في الإيمان بالغيب. الجدوى في مجالين، المجال الأول هو المجال العقائدي. لماذا نصلي؟ لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى، الاعتقاد بالله هو غيب. كل شيء الآن لما تنظر تشوفه إيمان بالغيب، أولا عقائديا، وثانيا سلوكيا. الإنسان لا يرتكب الحرام لماذا؟ خوف من عقاب الله تبارك وتعالى. الآن نأتي إلى البعد العقائدي. لما ننظر إلى المدرسة الغربية اليوم، علماء الغرب يختلفون مع حكماء المسلمين. لماذا؟ لأن أولئك يعتقدون بالمادة، عالمهم عالم مادة، ولكننا نعتقد بما وراء المادة. ولكن لما تذهب إلى واقعهم ترى حقيقة الغيب متجسدة فيه. كيف؟ لما تروح إلى عالم الفيزياء تقول لعالم الفيزياء ما شاء الله كلكم مثقفين ومنورين وتعرفون هذه القضايا، تقول لعالم الفيزياء الطاقة هي التي تنور هذا الضوء، هي التي تحرك المروحة، صح ولا لا؟ يقول نعم. تقول الآن الطاقة من هي وما هي وكيف أشاهدها؟ يقول ما أدري. زين وين مكان الطاقة؟ في هذا المكان أو في هذا المكان؟ يقول ما أعلم. الطاقة حقيقة موجودة ويوميا نراها، ولكن لا نراها بأعيننا، وإنما ننظر إلى النتيجة. تكبس الزر وإذا بالإنارة تعمل. زين هذه الطاقة هي التي نورت. شاهدت هذه الطاقة؟ ما شاهدت هذه الطاقة. هذا نوع من الغيب. تروح إلى نيوتن لما تحدث عن الجاذبية، تقول له يا نيوتن ما هي الجاذبية؟ يقول لك أنا ما أدري، نظرت إلى التفاحة، التفاحة سقطت إلى الأرض، فقلت أن كل جسم ثقيل هنالك جاذبية من الأرض لذلك الجسم، هذه الجاذبية. زين قل له تعال أنت حلل الجاذبية، شنو ماهيتها؟ يقول لك ما أدري. أين تستقر الجاذبية؟ مكان معين، حيز معين. يقول لك ما أدري. هذا نيوتن. تروح إلى الطبيب النفساني، ما عدا أطباء نفسانيين، طبيب نفساني، تقول لهذا الطبيب ما هي النفس؟ يقول لك هو هي النفس. يقول لي أدري النفس، فسر الماء بالماء. ما هي النفس؟ يقول لك هي النفس. زين أنت شلون تعالج هذا المريض؟ يقول أنا أعالج المريض من خلال المرض، أشوف آثار موجودة على المريض، من خلال هذه الآثار أحكم بمرضه وبعلاجه، ولكن ما هي حقيقة النفس؟ يقول لك ما أدري. فإذا الغيب موجود، ولكن يحتاج إلى الإنسان أن يلتفت إلى ذلك. الآن النوم إلى اليوم إلى هذه اللحظة العلماء ما تمكنوا أن يعرفوا حقيقة النوم. شنو هذا النوم؟ شنو حقيقة النوم؟ ما يعرفوا إلى الآن. تقولون يا بالرؤية، يمكن كثير من الكتب كتبوا في النوم، ولكن بالنتيجة أخذ الحاصل ما هو النوم؟ يقولون لا نعلم. ما هي الرؤية؟ الإنسان يشوف رؤيا في عالم الرؤيا، يشوف أحلام، ما هذه؟ يقول لك نعم هذه أفكار سابقة، يمكن شوية متخن بالأكل، يمكن شوية مر بأمور يفكر بأمور. يقول له ما هي الرؤيا بذاتها؟ يقول لا أعلم. إذن هنالك أسرار إلى الآن هي موجودة في عالمنا، في عالم الغيب، ولكن الإنسان لا يعلم بها. إذن الغيب حقيقة موجودة في واقعنا. لو نظرنا إلى الغيب في مسيرة أهل البيت سلام الله عليهم لرأينا أن الله تبارك وتعالى أعطى من الغيب الشيء الكثير. الآن ما أريد أبحث الغيب عند أهل البيت إلا إشارة، إن شاء الله في ليلة ثانية أو المجلس الصباحي راح أتحدث عن الغيب عند أهل البيت محاضرة كاملة. الآن إشارة، أبو بصير كان من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، ومن أصحاب الإمام الباقر. هو لا ينظر ولكن عنده بصيرة بقلبه، بصره لا يعمل، عنده بصيرة فقط. أبو بصير كان عند الإمام الباقر سلام الله عليه التفت إلى الإمام قال له يا ابن رسول الله أنتم ورثة رسول الله؟ قال بلى. ثم قال له يا ابن رسول الله رسول الله هل هو وارث الأنبياء؟ قال بلى هو وارث الأنبياء. قال يعني وارث الأنبياء هو كعيسى يشافي الأكمة وصاحب الجذام وصاحب البرص ويحيي الموتى بإذن الله؟ قال نعم. الإمام عرف ماذا يريد أبو بصير، يعني هو أعمى لا ينظر، يريد الإمام يسوي له معجزة. قال له الإمام الباقر يا أبا بصير تقدم 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 عند الإمام. فالإمام مسح على عينيه وإذا بأبي بصير ينظر إلى الشمس ينظر إلى الشمس إلى الهواء إلى كل شيء، صار ينظر إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. التفت إليه الإمام الباقر قال يا أبا بصير لنا القدرة في ذلك، ترى لا تتطور، احنا أهل البيت، الله تبارك وتعالى أعطى لنا هذه القدرة، عندنا هذه قدرة إلهية غيبية الله منحنا إياها. ولكن يا أبا بصير لو بقيت على هذه الحالة، يعني تنظر بعينك أنت وآخرتك، أنا ما أتدخل في قضية آخرتك إلى الجنة أو إلى النار، ولكن لو رجعت كما كنت يا أبا بصير أنا أضمن لك الجنة أضمن لك الجنة. قال له الإمام الباقر قال يا ابن رسول الله لا أريد الدنيا. هذا الوقت، شوف هذه اللحظات امتحان الإنسان. ما قال للإمام الباقر خليني أروح أشوف أولادي كعيالي زوجتي، خلي أروح أشوف بيت ساعة ساعتين وبعدين أرد وانت رجعني كما كنت. قال يا ابن رسول الله لا أريد الدنيا، ما احتاج لهذه الدنيا. فالإمام مسح على عينيه رجع أبو بصير كما كانت السابق. فإذا أهل البيت سلام الله عليهم بإمكانهم أن يتدخلوا في هذه الدرجات، بإمكانهم أن يتدخلوا بالغيب، وذلك بمنزلة من الله تبارك وتعالى. يأتي ثعلب من أصحاب أمير المؤمنين يقول له يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال له يا ثعلب كيف أعبد ربا لم أره؟ الله أكبر. ولكن ثعلب ما عرف فحوى كلام الإمام، كلام المولى سلام الله عليه. قال له يا أمير المؤمنين صفه لي، اتصور يعني شيء ظاهري. قال له يا أمير المؤمنين صفه لي. قال ويلك يا ثعلب ما رأته العيون بمشاهدة الأبصار، وإنما رأته القلوب بحقائق الإيمان. هذا الغيب، هذا الاعتقاد بالله تبارك وتعالى يوصل بالإنسان إلى الدرجات العالية والدرجات العظيمة. أبو حنيفة كان يقول أن ثلاث مقولات جعفر بن محمد الصادق لا أقبل بها. أولا يقول أن الشيطان وإبليس يحرق بالنار، وأنا أقول أن الشيطان مخلوق من النار، فكيف النار تحرق النار؟ في سنخية بينهما. هذا أولا، فإذا لا يحرق. ثانيا أن جعفر بن محمد يقول أن الله تبارك وتعالى لا يرى بالعين، والقاعدة تقول كل موجود يرى بالعين. هذا ثانيا. وثالثا ينسب أفعال العباد إلى أنفسهم، وأنا أقول أن العباد غير مختارين في أعمالهم وأنما مجبورين على ذلك. البهلول واقف يستمع إلى هذه المقالة، زين الآن فكر شلون نرد على أبو حنيفة. فرفع درة ورفع حجرا من الأرض وضرب أبو حنيفة بهذا الحجر، وإذا بالدماء تسيل من وجهه. هرب البهلول، جماعة أبو حنيفة ركضوا وراءه، هو يهرب وهم وراءه، إلى أن قبضوا عليه. جابوا صاحبنا وين؟ عند هارون الرشيد. التفت البهلول الى ابي حنيفة قال يا ابا حنيفة انت ليش جايبني الى هذا المكان؟ قال لما صنعت بي؟ قال ماذا صنعت بك؟ قال بشوف الدماء اللي تجري على وجهي ضربتني بالحجارة. قال يا ابا حنيفة انت مخلوق من ماذا؟ مخلوق من التراب من الطين، والحجر من ماذا مخلوق؟ مخلوق من الطين، المفروض انه ما يأثر فيك. انت ما تقول انه ابليس ما يأثر في النار لانه هو مخلوق من النار والنار ما تأثر في النار، هذا حجر من تراب وانت ايضا من تراب، المفروض ما يتأثر فيك. هذا واحد. ثانيا انت تقول ألم عندك؟ يقول ايه بين هذا الدماء جارية على وجهي. قال له ولكن ما شوف الألم، وين الألم؟ انت تقول كل موجود يرى بالعين، زين الان تقول انه عندي الم بس انا ما شايف الالم، فاذا ما موجود. ثانيا وثالثا انت تقول ان العباد افعالهم غير اختياريه، انا ما كنت مختار، كنت مجبور على عملي، فاذا ما لازم تلومني. فاسقط بين يدي هارون لما استمع على هذه الكلمات وجد لا هذا الكلام صحيح. إذن الإيمان بالغيب هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، إيمان بقدرة الله، إيمان بعظمة الله تبارك وتعالى. هذا أولا، هذا في الجانب العقائدي، عقيدتنا بالإمام الحجة، عقيدتنا بوجود النار، بوجود عقاب في يوم القيامة، هذا عقائديا أن الله لا يرى بالعين، أن الله تبارك وتعالى أعطى لأئمة أهل البيت الكثير الكثير من القدرات. أذكر لك رواية أخرى حتى لا تروح علينا هذه القصة. ابن مسعود يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب موجود عند الرسول، رسول الله في حجرة في دار وعلي بن أبي طالب في دار ثاني. يقول دخلت على رسول الله كان يصلي وقد رفع يديه إلى السماء يقول إلهي إني أسألك بحرمة علي بن أبي طالب إلا ما غفرت للمذنبين من أمتي. من يقول؟ رسول الله يقول. تتعجب؟ ما تتعجب؟ القرآن يقول أنفسنا وأنفسكم. الفخر الرازي في التفسير الكبير الذي هو كبير علماء العامة يقول نفس رسول الله هو علي بن أبي طالب. يعني يا مسلمين، علي بن أبي طالب ورسول الله في درجة واحدة بنص القرآن، ولكن الفرق أن هذا نبي وهذا إمام. القرآن يقول أن علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله، فالذي تعجب أن الرسول يسأل من الله بحرمة علي بن أبي طالب. هذا أولا. ثانيا جاء رجل عند رسول الله قال يا رسول الله أخبرني عن أصحابك. صار يخبره عن أبي ذر، عن سلمان، عن المقداد، عن عمار. قال يا رسول الله ما أخبرتني عن علي بن أبي طالب. قال أنت سألتني عن أصحابي وعلي بن أبي طالب نفسي وروحي التي بين جنبي. هذه الدرجة لعلي بن أبي طالب. فإذا ما تتعجب أن رسول الله يقول إلهي إني أسألك بحرمة علي بن أبي طالب إلا ما غفرت للمذنبين من أمتي. يقول فخرجت من عند رسول الله ذهبت إلى الدار الأخرى وإذا بعلي بن أبي طالب يقول إلهي اغفر للمذنبين من شيعتي بحرمة رسول الله. يقول ابن مسعود لما شفت هذا المشهد تعجبت تحيرت، وإذا برسول الله قال يا ابن مسعود أكفر بعد إيمان؟ قلت لا يا رسول الله، ولكن تعجبت أنت أفضل أم علي بن أبي طالب؟ قال يا ابن مسعود أن الله تبارك وتعالى خلقني أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد. فالرواية أن الله تبارك وتعالى خلق رسول الله من نوره من ثلث نوره، وخلق علي بن أبي طالب من الثلث الثاني، وخلق فاطمة سلام الله عليها من الثلث الثالث، حتى تعرف أن هذه الدرجات لأهل البيت، وهذه المنزلة ليست هي منزلة اعتباطية، لا، وإنما تقرير إلهي وتعظيم لأهل البيت. الآن يجي واحد جاهل يمكن يعترض على الإمام أمير المؤمنين، لماذا علي بن أبي طالب فعل ذلك؟ من أنت وأين أنت من أهل البيت؟ ابن أبي ليلى بعد صلح الإمام الحسن مع معاوية دخل على الإمام الحسن، شوف تحمل أهل البيت لشيعتهم، لماذا؟ لجهلهم. دخل على الإمام الحسن قال السلام عليك يا مذل المؤمنين. الله أكبر. شوف يوصل الإنسان إلى درجة، إذا تتكلم ويمكن تناقش عالم أو تناقش دكتور أو تناقش أي إنسان في تخصصه ما في إشكال، ولكن تتكلم هكذا مع إمام زمانك، هذا يعني درجات المعرفة عندك مو مع الأرض، لا تحت الأرض، ما عندك أي شيء من المعرفة. شوف أئمة أهل البيت كانوا يتحملون من أعدائهم وكانوا يتحملون من شيعتهم. فقال له الإمام الحسن سلام الله عليه ادخل ادخل يا ابن أبي ليلى. دخل عند الإمام، أخذ اللجام، لجام الناقة، وضعه في مكان معين، الناقة وضعها، جاء عند الإمام، قال له الإمام الحسن يا ابن أبي ليلى لو وجدنا الحق لتمسكنا به. يعني احنا نعرف الحق وين، علي مع الحق والحق مع علي، يعني اهل البيت حينما يعملون ويتصرفون وكل ما يقومون به انما هو امتثالا لامر الله تبارك وتعالى، هو امتثال لامر السماء. اذا هذا اولا، هذه الدرجة السامية لاهل البيت، هذا الغيب المطلق جعله الله تبارك وتعالى تعظيما وتنزيها لأهل بيت رسول الله. هذا جانب. الجانب الآخر، الإيمان بالغيب وتأثير الإيمان على سلوك الإنسان بمقدار ما أن الإنسان هو يرتبط بالله تبارك وتعالى، يخاف من يوم القيامة، يخاف من عذاب الله، يبتعد عن المحرمات. واليوم نرى أن هنالك ابتلاءات وقعت على مجتمعنا بصورة عامة، وقعت على شبابنا. عندي مساعة، مجال في الانترنت، باب اسمه لمشكلتك حل، كثير العشرات خلال هذه الأشهر، المئات من الرسائل جاءتني، كثير من الشباب يشكون من العادة السرية، الاستمناء نعوذ بالله، وفي الروايات أن الاستمناء هو كالزنا. من وين يأتي؟ إما يأتي من رفاق السوء يعلمونه على ذلك، إما يأتي من الضغط على هذا الشاب عند قدرة ماذا يصنع، إما يأتي من عدم التوجيه الصحيح، يقع في العادة السرية، يقع في الاستمناء، إما أنه أن هذا الشاب لم يتلقى ذلك التوجيه الرسالي الإسلامي حتى يبين له ذلك، والمشكلة أنه يتوب ولكن بعد فترة يرجع إلى ذلك، يتوب بعد فترة يرجع إلى ذلك. ليه؟ لأنه ما عنده متنفس، وهذه حقيقة ما يقدر يخبر أهله بها، والمشكلة إذا تعود على الحرام، هذه الطامة الكبرى، هذه الطامة، إنه لو تعود قال خلاص استغفر ابتعد عن ذلك، يأتي إليه الشيطان. بمقدار ما أنت الشاب عندك إيمان بالله تقف أمام هذا العمل، لماذا؟ لأنه كذبنا. فلذلك نرى أن الذي يقع في ذلك أولا تأتي إليه أمراض صحية، وثانيا أن هذا الإنسان قد يقف هذا العمل أمام النسل في المستقبل، يعني قد يصاب بالعقم غير العذاب الإلهي الذي سيتجرعه، والسبب هو الشيطان، شيطان قوي، أو بعبارة أخرى هو ضعيف أمام الشيطان. هذا رجل كان شايف الشيطان في عالم الرؤيا، كل واحد يشوف شيء، بس هذا المسكين كان شايف الشيطان، شايف إبليس في عالم الرؤيا، يقول أنا شفت إبليس هو جالس وأمام أنواع متعددة من الحبال ومن السلاسل، يعني حبل رفيع ثم أسمك وأسمك وأسمك وسلاسل متعددة، إلى أن رأيت سلسلة كبيرة مقطعة ثلاث قطع. يقول أنا سألت إبليس، قلت له يا إبليس شنو هذه السلسلة الكبيرة، هذه السلسلة مقطعة ثلاث مرات؟ قال نعم، هذا اليوم أنا ثلاث مرات سحبت الشيخ الأمطاري من كبار العلماء رضوان الله عليهم قبل أكثر من 100 عام، إلى الآن كتبه تدرس في الحوزة العلمية، كل العلماء يدرسونها من المكاسب إلى الرسائل في الفقه والأصول. يقول ثلاث مرات اليوم حاولت أسحب الشيخ، قطع هذه السلسلة الكبيرة. يقول هذا الرجل، يقول بعد ما هذا المنام انتهى، يقول رحت إلى الشيخ الأمصار، رحت عند الأرض أقول لشيخنا أنت ماذا صنعت مع الشيطان؟ يقول قلت لقد رأيت كذا وكذا. فقال الشيخ مبتسما، جاء رجل وأعطاني مبلغ من المال، قال شيخنا أنا مسافر، خلي هذا المال عندك، إذا أنا ما أجيت بإمكانك تتصرف في هذا المبلغ. يقول زوجتي كانت حامل وأصابها الطلق، تحتاج إلى طبيبة. أنا كل النساء الذين يذهبون إلى الدكاترة يذهبون إلى طبيب، أنت امرأة، لمن في طبيب حرام عليك أن تذهبين إلى الرجل، لمن في دكتور وفي حكيم وفي طبيب، امرأة طبيبة موجودة، لماذا تذهبين إلى الرجل؟ استعدت أسباب، واحدة تقول والله هذه المرأة ما تكتهم، واحدة تقول لا ذلك الرجل أحسن، علش ليش؟ الله تبارك وتعالى ما يسمح للمرأة أن تذهب إلى الرجل، وهكذا الرجل لا يتمكن أن يذهب إلى المرأة إلا في حالة واحدة، الطرفين طبعا في حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار ما في إشكال، ولكن في حالة عدم الاضطرار المرأة تكشف جسدها أمام الرجل. لماذا؟ والله باعتبار أنه طبيب. فأراد الشيخ رضوان الله عليه أن يأخذ هذه المرأة زوجة إلى طبيب حتى تولدها، فما عنده مال، ماذا يصنع؟ راح على مال هذا الرجل، الرجل قال له تقدر تتصرف في هذا المال، ما في إشكال. يقول فذهبت إلى المال، أخذت المال، عندي إجازة بذلك، ما مستفاد من الفحوى، من الإذن العام الضرورة، لا. يقول أخذت هذا المال، ثم فكرت مع نفسي، أنا الآن أخذت المال، إجينا وبعد ساعة متت، أو قبل أن أتأتي وأدفع المال للرجل مت، ماذا أصنع؟ شرع أوفي هذا الدين؟ يقول أخذت المال رجعت إلى مكانه. هذه المرة الأولى سحب الشيطان، قطع السلسلة الأولى. المرة الثانية ازداد الطلق بزوجتي. يقول رحت على المال مرة ثانية، أخذت المال، فكرت الآن إذا أخذت هذا المال بعدين شلون أرجعه، أجينا ومت. فيقول أرجعت المال هذه المرة الثانية والمرة الثالثة. الله تبارك وتعالى، جربوا، حينما يبتعد الإنسان عن الحرام يفتح له أبواب الخير، يفتح له أبواب الحلال، ولكن رايح على الحرام، هو رايح على الحرام. تقول تلك الرواية، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان مع المقداد ومع الدابة، دخل إلى المسجد الإمام فأعطى الدابة بيد رجل، قال له خلي هذه الدابة عندك، دخل الإمام طلع شاف الدابة موجودة ولكن السرج ما موجود. الإمام أعطى درهمين إلى من؟ إلى المقداد، قال له روح إلى السوق وأت لي بسرج لهذه الدابة. المقداد يقول رحت إلى السوق وجدت نفس اللجام، نفس السرج موجود، فسألت الرجل كم باع الرجل اللي أجاب لك هذا السرج؟ قال باع لي بدرهمين. يقول الإمام أمير المؤمنين أردنا أن نعطيه الدرهمين بالحلال كتبها بالحرام. شوف الإنسان فهذا الرجل كان بإمكان الشيخ الأنصاري أن ما يصنع ذلك، ولكن لأنه تحمل الله فتح له أبواب الخير. هكذا. ثم يقول هذا الرجل، يقول في عالم الرؤيا توجهت إلى إبليس، قلت له يا إبليس أنت الناس خالق عدهم سلاسل وحبال مختلفة، كل واحد تسحبه بطريقة معينة، أنا شلون تجرني إليك؟ قال لي أنت ما تحتاج لشيء. قال ليش؟ قال لي أشر لك هكذا، أشر لك تركض عني. وفعلا بعض الناس هم شياطين، هم يسحبون الشيطان، هو الشيطان بعيد عنه ولكن هو يسحب الشيطان، والشيطان يأتيك دائما. شوف اليوم الآن لما تنظر إلى العولمة، هذا النظام العالم الواحد، ترى الانترنت بإمكاننا أن نستفيد من الانترنت لقضايا جيدة في كثير من المعلومات، ولكن البعض نعوذ بالله يذهب على المواقع الإباحية، البعض يذهب لكي لماذا يدخل في الماسنجر مع الفتيات ومحادثة وشات مع الفتيات، هذا محرم، يقول أنا ما أكلمها، ولكن حينما تكتب لها وتكتب لك أنت بالنتيجة تسمع كلمة حلوة، بمجرد أن تتأثر بهذا الكلام وإن كان بالكتابة بالماسنجر فهو محرم عند الله تبارك وتعالى. ومن ذلك اليوم صار الزواج بعد حضاري، الزواج صار بالانترنت، تعرفون على الانترنت ويتزوجون وما تبقى الا ايام، مثل هذا الحب، الحب الطياري، ها يقول لك الحب من النظرة الاولى، جايبين هذه الصرعة. بالله عليك انسان يريد يتزوج، شاب يريد يتزوج 20 سنة، لا قليل 20 سنة، 80 سنة، 100 سنة، ويجيب اولاد ويكون اسرة من النظرة الاولى، حياتك اذا تروح تشتري فاكهة تقلب الفاكهة ليكون بها شيء خراب، لتكون فاسدة الفاكهة، شم الفاكهة، تروح الى سوبر ماركت تشوف هذه العلبة هذا المعلب ليكون تاريخه منتهي، اذا باقي يوم يومين ما تاخذه. ليش؟ اذا تريد تتزوج نظرة واحدة، مهم جايبنا هذه الأفكار، نظرة واحدة بالله عليك تبني، وهذا الإنسان يضحك على نفسه. لذلك أنت انظر الحب اللي يجي قبل الزواج، أنا أقول هنالك مراحل التفاهم، ولكن الحب اللي يجي قبل الزواج وهذا الحب اللي بيطير النوم من عقلك يا شاب، تسمع كلامي وما يخليك بالليل تنام وما يخليك تاكل وتصير هائم على وجهك وتروح للوظيفة انت مو فاهم على نفسك، ولكن هذا الحب ما راح يجرك الى السعادة، ما راح يجرك الى عش الزوجية. ايتها الفتاة هذا الحب لا يجرك الى فارس احلامك، فارس الاحلام ما يجي بنظرة واحدة، فارس الاحلام ما يجي بتعرف على الانترنت، وانما ياتي، انا ما اقول غمض عينك تروح تتزوج واحدة انت ما تعرفها واهلها، لا، الاسلام يقول بامكانك انت الشاب، انت يمكن التقاليد والعادات ما تقبل، ولكن انا اقول حكم الشرع، انا مو مقيد اقول حكم العادات والتقاليد، انا مقيد ان اقول ان الشاب الذي يريد ان يتزوج فتاة عليه ان يتعرف عليها، يتعرف عليها عن طريق الأهل، ما يسأل عن أبوها فقط يقولون والله هذه عائلة جيدة، لا، عائلة جيدة هي الفتاة ماذا؟ من ربعها؟ من صديقاتها؟ وين تروح؟ وين تجي؟ علاقتها؟ إيمانها؟ دينها؟ هذا المهم أن ننظر إليه، ليكون الشيطان يدخل إلى عقلي يغير أفكاري، إذا غير أفكاري ذلك الوقت أجي أدق على رأسي. لذلك في الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن يوسف المعروف بشدة الجمال وعمق الجمال، يوسف حينما كان مع زليخة ملكة الجمال، تتصور هذه مسابقات ملكات الجمال في العالم، هذا هو المهم، لا يا مولانا، المهم أن تحصل على امرأة لها دين تحافظ عليك في غيابك وما تخوني، كنت كاتب عند بني أمية والآن تندمت، الآن أريد أغير حياتي. فجاء علي بن أبي حمزة عند الإمام الصادق سلام الله عليه، قال الإمام ليأتي، فجاء الرجل، جاء عند الإمام، شوف الإنسان اللي ينوي يغير حياته يوم اللي تقرر تغير حياتك خلاص، التوبة توبة إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله فاتح الأبواب يقول لك أنت الشاب الآن، لا تخلي بالمستقبل، الآن وأنت عند الحسين وأنت في دار الحسين وأنت في محضر الملائكة، الآن توجه وخلي عندك عقد وميثاق مع الله تبارك وتعالى لتزكية النفس لتطهير النفس، هذا هو المهم. لذلك جاء علي بن أبي حمزة عند الإمام الصادق، وهذا الرجل دخل عند الإمام قال له يا ابن رسول الله أنا كنت أعمل عند هؤلاء القوم، يقصد بني أمية، كنت أعمل عندهم وجلبت من المال الكثير، بي حلال بي حرام، كوكتيل مشكل أموالي، ما أعرف الحلال من الحرام، ماذا أصنع؟ قال له الإمام إن قلت لك أصنع ماذا؟ فكر قليل، يريد غير حياته، يعني غير حياته بالكامل، فكر تأمل. قال أصنع يا ابن رسول الله؟ قال وأنا أضمن لك الجنة، ماذا أصنع؟ قال يا رجل أن تخرج من جميع أموالك، هذا يمكن باني بيت، عند بلد، عند أراضي، عند خدم، عند جواري، كل شيء. قال الأموال اللي تعرفها لمن من الناس أن ترجعها إلى أصحابها، والأموال اللي ما تدري لمن تتصدق بها في سبيل الله. تخرج اسمع ها، إذا واحد ثروة عندها الأموال والبنوك مليانة بالأموال، يقول له أن تخرج من جميع مالك. قال أطمع يا ابن رسول الله، هذا المهم، مهم لما أقرر أن أغير حياتي أقرر فأغير. يقول علي بن أبي حمزة فرجعت مع هذا الرجل إلى الكوفة، فخرج من جميع أمواله، لم يبق له شيء أبد، كل أمواله أنفقها، اللي لها أصحاب معروفين أعطاهم، لم يبق له شيء أبدا. يقول في ذلك الوقت وفي تلك اللحظة وإذا بهذا الرجل ما عنده ثياب يرتديها، ثوب ما عنده يرتديه، فذهبنا نحن واشترينا له ثوبا. تصور الإنسان اللي يريد غير حياته، هذا كلام تسمع شيء أنت، ولكن عمليا طبق الآن. إذا عندك اليوم تنقال، إذا عندك موبايل حديث مشتريه وتعبان لما محصله، الآن واحد يقول لك أعطيني هذا، يقول لا هذا عزيز علي، هذا كل أمواله، حتى ثيابه جردها من نفسه، إن قرر أن يغير حياته فتغير. يقول ذهبنا واشترينا له الثياب، يقول ما مرت إلا أيام عديدة وإذا بهذا الرجل مرض، يقول صرت أنا أعود أمر عليه مرض ومرض إلى أن وصل إلى الاحتضار، مرض الموت. يقول بالاحتضار في تلك اللحظات هذا الرجل فتح عينه، قال يا علي بن أبي حمزة والله لقد وفى صاحبك. شنو شايف الآن؟ هذا مضمن له الجنة الإمام الصادق، قال والله لقد وفى صاحبك، يعني القول اللي أعطاني ذاك الوقت والعهد فعلا الآن رأيت وأغمض عينيه ومات. يقول علي بن أبي حمزة صار موسم الحج، طلعت من الكوفة رحت إلى المدينة، يقول طرقت الباب عن الإمام الصادق ما انفتح لي الإمام سلام الله عليه، قال يا ابن أبي حمزة والله لقد وفينا لصاحبك. قلت له يا ابن رسول الله والله لقد ذكر هذا الكلام قبل أن يموت. هذا الإنسان الذي يخاف من الله تبارك وتعالى يعرف أن هنالك يوم قيامة، أن يوم هنالك حساب، لذلك لا يتجرأ على الحرام، لا يتجرأ على معصية الله، يعرف أن هنالك حسابا وعقابا. كل ما يعمل به الإنسان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة، لا تقول هذا شيء عادي، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لا تقول هذا عادي مو مشكلة مشيها هذه، لا ما في عندنا شيء يمشي أبدا، وإنما أنا كأب مسؤولية ذلك. لذلك الله تبارك وتعالى في القرآن جعل الإيمان بالغيب قبل الصلاة. ليش؟ لأن الإنسان اللي ما يعتقد بيوم القيامة يرتكب كل شيء، الإنسان المجرم الطاغية، الإنسان الذي يرفع يده إلى زوجته فيضربها، في الرواية من مد يده إلى امرأته ليضربها كأنما مد يده إلى النار، هذا الإنسان الذي يخرج من إنسانيته ليتحول إلى حيوان مفترس، هذا الإنسان يتجرد من إنسانيته. لذلك ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صفات المتقين: أولا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لأن الإنسان الذي ما يخاف من رب العالمين، الله ما يخوف لا من عقاب الله، لا شك أنه يرتكب المحرمات. وين يوصل الإنسان إلى درجة؟ يصل إلى درجة يقف أمام سيد شباب أهل الجنة يقول: يا حسين احنا نحبك، نحبك يا حسين، قلوبنا معك وسيوفنا عليك. بالله هذا القلب إلى قيمة. مثل هذا الإنسان يقول: والله أنا لما أصابع هذه الفتاة قلبي نظيف، أنا أدري قلبك نظيف، لذلك أصابعه. يعني المرأة الكبيرة لما تحب هذا الولد وتقبله يقول: هذا مثل ولدي، قلبي نظيف، أدري قلبك نظيف، ولذلك تقبلني. لذلك نرى أن الله تبارك وتعالى جعل حدود للمعاصي. الفتاة التي لا إله إلا لا إله إلا الله، شوف الفتاة لما تطلع من الحياة عظمة المرأة، قيمة المرأة بحيائها. لما المرأة الشاب، اليوم واحد من الشباب يقول لي: شيخ لما الفتاة هي تمد إيدها ماذا أصنع؟ قل: أنا ما أخاف. لما يدعوك إلى حفلة فيها طرب وموسيقى وغناء قل: أنا ما أحضر حفلة اللي فيها طرب، حتى إذا كانت حفلة أبوك راجي تزوج ما تحضر، إذا كانت حفلة أخوك قريبك أختك ما تحضر أبدا. لماذا؟ إرضاء لله تبارك وتعالى، مو إرضاء للخلق. هذا الإنسان الذي يفكر بالخلق، والله هذا اللي يزعل، وهذا صاحبي، وهذا من الربع، وهذا من الجماعة، إذا ما خليه يزعل، زعلته خليه يزعل، أنت ما زعلت رب السماوات، وإلا أحضر في مكان فيه طرب وفي غناء ما أحضر، خلي يزعل، وخلي عينك على رب العالمين هو يفتح لك. لذلك يأتون ويقفون أمام الحسين تحت هذه الذريعة: قلوبنا معك. شنو قيمة هذا القلب اللي يكون مع الحسين ولكن يحمل السيف ويضرب الحسين؟ هذا إلى معنى أصلا؟ شوي فكر، هذا استهزاء، يستهزئون بأنفسهم. لذلك هم الذين أرسلوا لأبي عبد الله: يا ابن رسول الله أقبل إلينا. وإلا الإمام لما بعث هذا الغريب مسلم بن عقيل ابن عمه وكتب لهم: هذا ابن عمي وثقتي، مسلم بن عقيل بعثه إليهم. لماذا؟ من كثرة الكتب التي جاءت منهم إلى أبي عبد الله، أكثر من 20,000 كتاب، وطلب: يا ابن رسول الله أقدم إلينا. ولكن المجتمع اللي ما في دين أبدا يتظاهر بالدين، والدين لعق على ألسنتهم، قل الديانون بدء الدين، ولكن واقع ما في شيء. لذلك لما يذهب مسلم بن عقيل في رواية أكثر من 18,000 واحد يبايع، وفي رواية أكثر من 30,000 واحد يبايع، ولكن بمجرد ما أن يدخل ابن زياد إلى الكوفة، وإذا بالناس، هذه الأم الأم اللي لازم عجيب الروايات تذكر وأرباب المقاتل أن الأم كانت تأتي لولدها تقول أين أنت وأهل الشام اترك مصر ابن عقيل. أم أخرى تأتي وتقول يكفيك هؤلاء القوم اتركه صرنا كل واحد يخاف على ولده كل واحد يخاف على أبوه كل واحد يخاف على أبوه أخذوهم من مسلم بن عقيل كأن مسلم بن عقيل ما عنده أخوه ما عنده أولاد ما عنده أسرة ما عنده أحد أبدا. جاء مسلم بن عقيل بايعوا هذه الآلاف بين ليلة وضحاها وإذا بمسلم بن عقيل يبقى ويصلي صلاة العشاء في الليل مع 30 واحد وين 18 ألف وين 30 ألف وين 30 واحد لما خرج بعد الصلاة إلى أبواب كندة صار يلتفت لم يجد شخص واحد معه لذلك تدري هو مسلم بن عقيل من المدينة والإنسان اللي يروح إلى بلد آخر ما يعرف الطرقات هو ضيف في ذلك البلد في الكوفة لا يعرف الأزقة لا يعرف الشوارع لا يعرف المنطقة لذلك أنت انظر الآن بعين القلب بعد الليل في ساعات الليل الأولى وابن زياد وأعوانه يريدون القبض على مسلم الناس تركوا مسلم وحيدا فريدا ما يعرف وين يروح صعب على الإنسان يمكن أنت يمكن متجرع الغربة وإن شاء الله لا تتجرع الغربة الغربة صعيب صعبة لما تذهب إلى بلد إلى مكان تكون وحيدا فريدا لذلك هذا مسلم باب الحواج درها غريب غريب أهل البيت هذا حبيب الحسين وحبيب الزهراء لذلك مسلم صار يمشي في أزقة الكوفة غريبا وحيدا ينظر عن يمينه عن شماله ما يشوف أحد لا معين لا ناصر صار يمشي هائما على وجهه إلى أن وصل إلى باب نظر إلى تلك الباب وإذا بامرأة واقفة امرأة مؤمنة تسمى بطوعة شوف الإنسان اللي يخدم من أجل الله هذا الطوعة امرأة اسمها تخلد مع مسلم لماذا؟ بالدور اللي قامت فيه وإذا بمسلم يلتفت إلى هذه المرأة يقول أمتاه يا أمت الله هل لي شربة من الماء ذهب الطوع إلى داخل الدار ولكن مسلم ينظر يمين شمال يترقب ماذا سيجري عليه وإذا بعد لحظات جاء الطوع وأعطته الماء شرب الماء ثم ذهبت إلى الداخل وإذا بفتاة صغيرة لهذه المرأة الصالحة قالت أمه رأيت هذا الرجل كأنه غريب قالت كيف بني قالت أمه حينما دخلت إلى الدار وإذا بي أسمع هذا الرجل ينادي وغربتا وقلة ناصرة كأنه هذا الرجل غريب ما عند أحد رجعت طوعة وقفت لهذا الرجل بعدما أعطت الماء وما راح وقف على الباب التفتت إليه قالت له يا رجل أما شربت الماء قال لها بلى شربت الماء إذا لماذا لا تذهب اذهب إلى بيتك وأهلك وعشيرتك لماذا أنت واقف في هذا المكان وإذا هاجع بمسلم الحزن قال يا أمت الله أنا غريب ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة قالت له لعلك مسلم قال لا بلى أنا مسلم ابن عقيل أنا غريب الحسين دعوني هؤلاء القوم والآن تركوني وحيدا فريدا هل تقومين بعمل صالح تؤويني عندك هذه الليلة قالت يا مسلم تفضل على الرحب والسقى قال شربت الماء لا تقف على البايا يلا اليوم ويا هذا الغريب ويا غريب الحسين. قالت شربت الماي لا توقف على الباب شنه وقفتك هاي ببيوت الاجناب. قالها غريب ايوا غريبة قالها غريب مستدير لا اهل عندي ولا عشيرة. من انت؟ انا مسلم انا مسلم الفاجد نصيرة انا مسلم الفاجد نصيرة. دخل في تلك الليلة كان عند طوعة بين ساجد وقائم وراكع يدعو الله يعبد الله تبارك وتعالى في الليل. وإذا يأتي بولد شاب ابن طوعة دخل عليها وجد أمه تدخل إلى دار وتخرج وتكثر من الدخول. قال أمه ما في تلك الدار. قالت أقول لك ولكن أن تعطيني عهدا وقولا وأيمان مغلظة أخذت من حتى لا يخبر أحد. قال أقسم لك. قالت له هذا مسلم بن عقيل ولكن هذا الشاب ما خل الوضع هكذا وإنما في الصباح ذهب إلى ابن زياد وخبر على مسلم. ما طلع الصباح إلا والجيش عند دار طوعة. مسلم حينما سمع إلى وافر الخيل خرج من داره لبس سلاحه وصار يقاتل قتال الأبطال. وطوعة تقول يا مسلم جاءوا من هنا يقاتلهم. تقول يا مسلم جاءوا من اليمين من الشمال. ومسلم يقاتل مقاتلة الأبطال مقاتلة علوية حتى في الروايات كان يأخذ يد أحدهم ويلقي به على السطح فصاروا يرمونه بالحجارة صاروا يرمونه بالنار صاروا يرمونه بالنبال وهو يقول يا قوم لي حرمة برسول الله. وطوعة نادي يا مسلم واخشتا منك يا رسول الله. ظلت ناديهم يا هل كفان رحمه. ظلت ناديهم يا الكوفان رحمه هذا ابن خل كرار حيدر لا تسحبوا خلوا يمشي براحته قلبي شعبته. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة ان كان بهالبلد طبوا يتامى. قولي لهم مسلم يبلغكم سلامة واجرج على الله والنبي سيد الكون. صار يقاتل مقاتلة الأبطال حتى القوم طلبوا من ابن زياد قال أرسل لنا الرجال. قال ويلكم ماذا صنعتم هذا من بني هاشم. فحفروا له حفرة ما تمكنوا عليه إلا بالغدر. وإذا بأحد ضربه على شفته صارت الدماء تسيل من وجهه. حفروا إليه حفرة يرجع للوراء وإذا به سقط في الحفرة. أيوا مسلمة أيوا غريبة أيوا مظلومة اخذوا مسلم الى ابن زياد، الناس قالوا هذا قال اخذوه الى يزيد بالشام، هذا يقول يقتل. الناس في هذا الكلام هاجركم الله، واذا بالناس ينظرون الى جثة مسلم بن عقيل مقطوع الراس تلقى من على القصر. رحم الله من نادى ومسلما، ايوا سيدا وغريبا. الامام الحسين سلام الله عليه كان في الطريق الى الكوفة، واذا بالامام وصل اليه خبر مقتل مسلم بن عقيل، قال لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الامام علي بحميد، هذه حميدة بنت مسلم بن عقيل. مسلم كانت زوجته ام كلثوم بنت الامام امير المؤمنين. حينما جاءوا بحميدة طفلة صغيرة جاءوا بها الى ابي عبد الله، جاءوا بحميدة اجلسها في حجره صار يمسح على رأسها يمسح على وجهها، كأن الطفلة حست هذا تعامل عمها مو تعامل عادي. التفتت إليه قالت عم يا حسين عم يا حسين أراك تعاملني كما تعامل الأيتام. صار يبكي الإمام الحسين بكاء عاليا وهو يقول بني حميدة. قالت له يا عم لقد قتل أبيها وأنا تيتمت. قال لها بني حميدة أنا أبوك وبناتي أخواتك. صارت تنادي وأبتا ومسلمة تقل يا عمي كثر بي حلوة الليالي، اي والله يا عمي كثر بي حلوة الليالي، عزيز وفرقته تصعب الوالي. على ابويا اللي جم قلبي وتاه بالي، بجيتك هاي وبنشتك علي، بجيتك هاي وبنشتك علي رسول حسين ونعم الرسول. يا الله، إلهنا بغربة مسلم بن عقيل، بهذا غريب الحسين، هذا غريب أهل البيت، توجهوا إلى الله لقضاء الحوائج وشفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم.